الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في بداية هذا اللقاء أتقدم بالشكر الجزيل لجميع الأخوة الفضلاء الذين قاموا بالترتيب وتنسيق موعد هذا اللقاء. حواري معكم أيها الكرام في هذا اليوم المبارك تحت عنوان حوار حول الطب النفسي والرقية الشرعية، وفي الحقيقة أن هذا الحوار عبارة عن سؤال وجواب. مادة هذه المحاضرة أو هذا اللقاء إنما هي أسئلة سابقة وصلت إلي عبر البريد أو الهاتف أو الفاكس أو غير ذلك، وأكثر مادتي بلغتني عن طريق محاضرات سابقة، حيث كما تعلمون في نهاية كل محاضرة يأتي عدد كبير من الأسئلة، ولا يستطيع المقام للحديث والحوار وإجابة تلك الأسئلة، فيبقى عدد كبير من تلك الأسئلة. وفي العادة كنت أجمع تلك الأسئلة وأعيد قراءتها والنظر فيها، وجدت أن عددا لا بأس به من تلك الأسئلة يستحق أن نفرد له لقاء كاملا. في الحقيقة أيضا لا أستطيع أن أجيب عن تلك الأسئلة بكاملها لأن الوقت لا يتسع، فأردت أن أركز النظر أو الحوار لهذا اليوم للحديث والحوار حول خمسة أسئلة أساسية. وإن اتسع المقام في نهاية هذا اللقاء وهذه المحاضرة فسنحاول أن نجيب عدد أكبر من الأسئلة. هذه الأسئلة الخمسة نذكرها ابتداء ثم نحاول أن نجيب عنها فيما بعد. السؤال الأول: هل تشرع، وبعضهم يسأل، هل تنفع الرقية الشرعية للأمراض العضوية أم أن الرقية الشرعية مقصورة فقط على الأمراض النفسية؟ والسؤال الثاني هو: كيف يمكن للأدوية النفسية، وهي عبارة عن عقاقير كيميائية أي عقاقير مادية محسوسة، أن تعالج معاناة غير محسوسة كالمعاناة النفسية؟ والسؤال الثالث هو: هل يمكن أن يصاب الصالحون والأتقياء بالأمراض النفسية؟ والسؤال الرابع هو: هل يمكن أن تؤدي العين إلى الإصابة بالأمراض النفسية، كما أنه هل يمكن علاج آثار العين النفسية بالأدوية النفسية؟ والسؤال الخامس وربما يكون الأخير، وهذا حسب وقت المحاضرة أو هذا اللقاء، هو: ما هو مرض الخوف أو الرهاب الاجتماعي، وهل كل من ارتبك عند مقابلة الآخرين هو مصاب بهذا المرض؟ هذه هي الأسئلة أيها الكرام، وسنحاول أن نجيب عن هذه الأسئلة. أما السؤال الأول وأذكركم به، وهو: هل تشرع، أو يسأل بعضهم، هل تنفع الرقية الشرعية للأمراض العضوية أم أن الرقية الشرعية مقصورة فقط على الأمراض النفسية؟ فنستعين بالله في إجابة هذا السؤال فنقول أن الرقية الشرعية تشرع لكل شك يفك بها الإنسان. ولقد أفرد الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى رحمة عظيمة في كتابه زاد المعاد في هدي خير العباد فصل أسماه بفصل في هديه صلى الله عليه وسلم في العلاج العام لكل شكوى في الرقية الإلهية. وقد نقل ابن القيم في ذلك الفصل عدة أحاديث، منها ما رواه أبو داود في سننه من حديث أبي الدرداء رضي الله عنه أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من اشتكى منكم شيئا أو اشتكاه أخ له فليقل: ربنا الله الذي في السماء، تقدس اسمك، أمرك في السماء والأرض، كما رحمتك في الأرض فاجعل رحمتك في الأرض، إلى آخر الحديث. وكذلك أيضا ما رواه مسلم في صحيحه عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن جبريل عليه السلام أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا محمد أشتكيت؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: نعم. فقال جبريل عليه السلام: بسم الله أرقيك من كل شيء يؤذيك، من شر كل نفس أو عين حاسد الله يشفيك، بسم الله أرقيك. ولا يعني أيها الإخوة مشروعية الرقية عند كل شكوى أن الرقية تكفي لعلاج كل شكوى، فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: يا عباد الله تداووا، فإن الله عز وجل لم يضع داء إلا وضع له شفاء غير داء واحد، قالوا: ما هو؟ قال: الهرم. ولذلك فإن ترك التداوي الطبي جملة من تفصيلة، والاقتصار على الرقية الشرعية فيه مخالفة لأمر النبي صلى الله عليه وسلم في القرآن الكريم: شفاء من الشفاءات، وليس الشفاء وحده أو علاجا مغني عن غيره من العلاجات. ولا يقلل ذلك من شأن القرآن أيها الإخوة أن لا يكون وحده علاجا لكل داء، فإن الله سبحانه وتعالى لم يرده لذلك ولو أراده لكان. كما أن القرآن ابتلاء من عند الله سبحانه وتعالى قد لا يشفي تماما من بعض الأمراض، وإنما يخفف معاناة المريض ويحسن حالته. وليس أيضا الاستشفاء فقط ببركة القرآن، وإنما أيضا بما فيه من معاني وعقائد قد تغير نظرة المريض للحياة. وقد بعضكم أيها الإخوة يستغرب من كلامي، قال إن أقول إذا القرآن شفاء من الشفاءات وليس الشفاء وحده أو علاجا يغني عن غيره، ويتوقف مع هذا الكلام قليلا. فأضرب لكم مثلا أيها الإخوة، إنسان مصاب بمرض البواسير، هل من العادة أن نقرأ عليه في القرآن أم من العادة أن تتخذ الوسائل الجراحية؟ ولو جربنا قراءة القرآن على هذا المريض وجربنا الوسائل الجراحية، فإن الملاحظ بالاستخدامات الموجودة الآن أن الوسائل الجراحية أكثر نفعا لهذا المرض من قراءة القرآن على المريض. ليس معنى ذلك أن القرآن قد لا يعالج البواسير، القرآن قد يعالج البواسير وما أكثر من ذلك، لكن الله سبحانه وتعالى لم يوجه لهذا الأمر أن يكون علاجا دائما لمثل هذه الحالة، ولكن أفدنا من ناحية جراحية أنها تعالج البواسير. وأحب أن أذكر بكلمة قلتها في محاضرات سابقة، أن الذي نزل القرآن هو الذي خلق الدواء، وهو الذي علم ابن آدم هذه الوسائل الجراحية والأساليب العلاجية. نعود مرة ثانية والإخوة لكلام ابن القيم رحمه الله، وقد نقل في كتابه زاد المعاد في هذه خير العباد في الجزء الرابع منه قوله: كان علاجه صلى الله عليه وسلم للمرض ثلاثة أنواع، أحدها بالأدوية الطبيعية، ويعني به الوسائل العلاجية المعروفة من الأدوية والعقاقير والأعشاب وغيرها، والثاني بالأدوية الإلهية، ويعني بذلك الرقية الشرعية، والثالث بالمركب من الأمرين معا. ولذلك أيها الإخوة، فإنه لا يجدر بالمسلم أن يعالج بالرقية كل علة ويستغني بها عما سواها. وقد ثبت في الصحيحين عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما الحمى أو شدة الحمى من سيح جهنم، فأبرجوها بالماء. وكذلك ورد عنه صلى الله عليه وسلم أيضا في الصحيحين أنه عالج استطلاق البطن بالعسل، فقد جاء في الصحيحين من حديث أبي المتوكل عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إن أخي يشتكي بطنه، إن يتألم من بطنه. وفي رواية: استطلق بطنه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اسقه عسلا. ولم يأمره أن يقرأ عليه. لماذا؟ لمشروعية استخدام العسل أو الأدوية الأخرى المباحة. فقال صلى الله عليه وسلم: اسقه عسلا. فذهب الرجل ثم رجع فقال: قد سقيته فلم يغن عنه شيئا. وفي لفظ: فلم يزده إلا استطلاقا مرتين أو ثلاثة. كل ذلك يقول له صلى الله عليه وسلم: اسقه عسلا. فقال له في الثالثة أو الرابعة: صدق الله وكذب بطن أخيك. وقد كان يغني عنه صلى الله عليه وسلم يقول: اقرأ عليه شيئا من القرآن، وكان يكفيه ذلك، لكن وسلم أصر على العسل. معنى ذلك أن هناك من الأدوية الأخرى المباحة التي يمكن أن يستخدمها في الأمراض العضوية. كما صح عنه صلى الله عليه وسلم أيضا أنه عالج المفقود، أي الذي أصيب فؤاده، أنه عالج المفقود بتمر المدينة. فقد روى أبو داود في سننه من حديث مجاهد عن سعد قال: مرضت مرضا فأتاني رسول الله صلى الله عليه وسلم يعودني، فوضع يده بين ثديي حتى وجدت بردها على فؤادي، وقال لي: إنك رجل مفقود، فأت الحارث بن كلدة من ثقيف، فإنه رجل يتطبب، فليأخذ سبع ثمرات من عجوة المدينة، فليجأهن بنواهن ثم ليلبك بهن. هذا حديث آخر أيها الأخوة يدل على استخدام الوسائل العضوية أو المادية المحسوسة في علاج الأمراض العضوية. فما سبق أيضا أيها الإخوة وغيره كثير من صح عنه صلى الله عليه وسلم يدل دلالة قاطعة على أنه يشرع الاستشفاء بغير الرقية، بل قد يشرع الاستشفاء بغيرها أكثر منها، كما هو الحال في بعض الأمور التي وردت عنه صلى الله عليه وسلم، أو أيضا مما تواتر عند الناس وتعلموه من خلال التجربة، كعلاج الكسر بالجبيرة وغيرها مما علمه الله لبني آدم وسخره لهم. وفي المقابل أيضا أيها الكرام، فإنه يخطئ من يقصر الرقية الشرعية على علاج المس والسحر والعين. فقد صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه عالج بالرقية بعضا من الأعراض العضوية. فقد روى مسلم في صحيحه عن عثمان بن أبي العاص أنه شكى إلى النبي صلى الله عليه وسلم وجعا يجده في جسده منذ أسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ضع يدك على الذي تألم من جسدك وقل: بسم الله ثلاثة، وقل: أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد أو حاجة. هنا في هذا الحديث النبي صلى الله عليه وسلم استخدم وسيلة الرقية الشرعية والعلاج الشرعي أو ما اسمه ابن القيم بالأدوية الإلهية في علاج معاناة عضوية. كما كان أيضا صلى الله عليه وسلم يرقي الجرح والقرحة. ففي الصحيحين من حديث عائشة قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اشتكى الإنسان أو كانت به قرحة أو جرح؟ قال بإصبعه هكذا ووضع سفيان سبابته بالأرض ثم رفعها وقال بسم الله شربة أرضنا فريقة بعضنا يشفى سقيمنا بإذن ربنا. وفي سنن أبي داود أيضا عن الشفاء بنت عبد الله قالت دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا عند حفصة فقال ألا تعلمين هذه، يعني بها حفصة يخاطب الشفاء بنت عبد الله، وقال هذه الضمير يعود على حفصة فقال ألا تعلمين هذه رقية النملة كما علمتيها الكتابة. والنملة أيها الإخوة هي عبارة عن قروص تخرج في الجبين وهو داء معروف، وسمي نملة لأن صاحبه يحس في مكانه كأن نملة تدب عليه وتعضه كما وصف ذلك ابن القيم في كتابه زاد المعاد. كما ورد عنه صلى الله عليه وسلم أنه أقر علاج اللذيذ بالفاتحة، وهو من لدغته الحية أو العقرب، أنه أقر علاج اللذيذ بالفاتحة، وقد ورد ذلك في الصحيحين من قصة أولئك النفر من الصحابة الذي رقى أحدهم سيد القوم فكافأوه أولئك القوم بقطيع من الغنم، وقد النبي صلى الله عليه وسلم أقرهم في ذلك، بل قد أطلب منهم أن يجعلوا له سهما معهم، بل إنه صلى الله عليه وسلم لم يقر فقط علاج اللذيذ بالفاتحة، بل أيضا دعا إلى علاج اللذيذ بالرقية. علي بن شهاب الزهري قال لدغ بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم حية، فقال النبي صلى الله عليه وسلم هل من راق؟ فقالوا يا رسول الله إن آل حزم كانوا يرقون رقية الحية، فلما نهيت عن الرقى تركوها. فقال صلى الله عليه وسلم ادعوا عمارة بن حزم، فدعوه فعرض عليه رقاه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا بأس بها، فأذن له فيها فرقاه. وقد ورد أيضا عنه صلى الله عليه وسلم أنه جمع بين الأدوية الطبيعية والأدوية الإلهية في علاج لدغة العقرب. فقد روى ابن أبي شيبة في مسنده من حديث عبد الله بن مسعود قال بين رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي إذ سجد فلدغته عقرب في أصبعه، فانصرف صلى الله عليه وسلم وقال لعن الله العقرب ما تبع نبيا ولا غيره. قال ثم دعا بإناء فيه ماء وملح، فجعل يضع موضع اللدغة في الماء والملح ويقرأ قل هو الله أحد والمعوذتين. العلاج الإلهي يتمثل في قراءته صلى الله عليه وسلم في قراءته للمعوذتين وسورة الإخلاص، والعلاج المادي أو الأدوية الطبيعية باستخدام الماء والملح. كما رجع عنه صلى الله عليه وسلم أنه أمر بالجمع بين الشفاءين الطبيعي والإلهي، حيث قال عليكم بالشفاءين العسل والقرآن، لكن هذا الحديث في ضعف. قال ابن طولون وقوله صلى الله عليه وسلم عليكم بالشفاءين فيه سر لطيف، أي لا يكتفى بالقرآن وحده ويبطل السعي في غيره من أسوأ العلاجات، يعني ابن طولون بذلك، بل يعمل بما أمر الله سبحانه وتعالى ويسعى في الرزق كما قدر له ويسأله المعونة والتوفيق. ولذلك لعله يتبين لنا أيها الإخوة رغم الإطالة في إجابة هذا السؤال، يتبين لنا مما سبق أنه الأولى بالمسلم إذا أصابته علة أو مرض أن يسعى في علاجها بكل وسيلة ممكنة، وأن يجمع بين الرقى الشرعية والأدوية الطبيعية المباحة، فتلك هي في الحقيقة حقيقة التوكل. قال ابن القيم في كتابه زاد المعاد أيضا وفي الأحاديث الصحيحة الأمر بالتداوي، وأنه لا ينافي التوكل كما لا ينافي دفع داء الجوع والعطش والحر والبرد بأبدالها، بل لا تتم حقيقة التوكل.